رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. ما زلنا في كتاب الصيام من منار السبيل في شرح الدليل ابن ضويان رحمه الله عليه، وما زلنا في الصيام المكروه والممنوع، وقرأنا في كلام المؤلف رحمه الله قوله: وكره إفراد رجب والجمعة والسبت بالصوم، وهذا أخذناه في مضى. قال رحمه الله: وكره صوم يوم الشك. قال الشانح: تطوعا لقول عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والترمذي. قال المؤلف: هو 30 من شعبان إذا لم يكن غيم أو قتر. قال الشارع: عند أصحابنا. وسبق أن تكلمنا على صوم يوم الشك في أوائل كتاب الصيام، فإن المؤلف رحمة الله عليه ذكر ذلك فيما مضى، وعرفنا أن صوم يوم الشك فيه نزاع بين العلماء في تفسيره. والمؤلف هنا قال: وهو 30 من شعبان إذا لم يكن غيم أو قتر. قال الشرع: عند أصحابنا. فهذا هو يوم الشك عند علماء الحنابلة، إذا كان الجو صحوا ليس هنالك غيم أو قتر كالأتربة ونحو ذلك مما تحجب الرؤية. فإذا كان الجو صحوا وشهد برؤية الهلال بل لم تقبل شهادته، فإن الصوم حينئذ يدخل في صوم يوم الشك، لأن الصام اعتمد على أمر مما لا يعتمد عليه. فإن الجو إذا كان صحوا لابد من شهادة العدول الثقات، أما كونه لا يشاهد الهلال أحد من العدول الثقات ويأتي من لا يوثق به ويقول رأيت الهلال، فهذه حجة ضعيفة، وغالب الظن أنه مخطئ أو كاذب، فلا يصام ذلك اليوم بناء على تلك الشهادة المردودة. وهكذا إذا كان الجو صحوا وشاهد الناس الأفق أو نظروا إلى الأفق ولم يشاهدوا الهلال، فقال بعض الناس: أصوم الغد لعله يأتي خبر من بعيد برؤية الهلال، فإن هذا صوم يوم شك عند علماء الحنابلة، لأنه مبني على أوهام. أما إذا حال حائل بين رؤية الهلال بين الشخص بين الناس وبين رؤية الهلال كالغيم أو القتر، فأصبح بعض الناس أصبح بعض الناس صائما، فهذا لا يدخل في يوم الشك عند علماء الحنابلة، لأن هذا الصيام مبني على غلبة ظن ولم يكن مبنيا على أوهام. وذلك أنه يغلب على الظن ظهور الهلال وستاره خلف الغيم، لأن الأصل في الشهر أنه 29 يوما، كما جاء في مسلم حديث ابن عمر قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الشهر 29 يوما. فمن صام احتياطا فلا يدخل هذا في صيام يوم الشك، وقد ذهب إلى صيامه جماعة من الصحابة كما مر معنا، لكن الأحسن أن لا يصام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أغمي عليه عد 30 يوما ثم أصبح صائما، كما جاء ذلك ابن مسلم عند أبي داود من حيث عائشة رضي الله عنها، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام أحسن وأتم. وهذا مما سبق التنبيه عليه فيما مضى. وقول الشارح لقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث لا يثبت، فإنه من طريق أبي إسحاق السبيعي عن صلة، وبإسحاق مدلس، وقد ذكر بعض الرواة عنه أنه قال حدثت عن صلة، أي أنه لم يسمعه من صلة، وإنما من بعض المجاهيل، من بعض المبهمين الذين لم يسمهم، فقال حدثت عن صلة، فهو حديث معل، وقد نبه على هذه العلة الحافظ الترمذي في العلل، وهكذا الحافظ المزي في تحفة الأشراف. قال وكره صميم الشك، ونشره يقول تطوعا، أما إذا كان من قبيل التطوع أي من قبيل النافلة فهذا منهي عنه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وأما إذا كان عن الفريضة فسبق الكلام في ذلك، وعرفنا أن منه ما ينهى عنه ومنه ما لا ينهى عنه، الاختلاف في معنى صوم يوم الشك. إذن قول المؤلف رحمه الله وكره الصوم يوم الشك، المراد هنا بما كان من قبيل التطوع لما فسره الشارح، قال تطوعا، أما ما كان من قبيل الفرض فالنزاع قائم بين أهل العلم، وقد سبق ذكره. قال المؤلف ويحرم صوم العيدين، قال الشارح إجماعا لحديث أبي هريرة مرفوعا نهي عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، متفق عليه. فصوم يوم العيدين من الصيام المحرم لدلالة السنة والإجماع، غير أن العلماء اختلفوا في من نذر أن يصوم يوم العيد هل ينعقد نذره أو لا ينعقد، مع تحريم صيام يوم العيدين باتفاقهم، لكن هل ينعقد النذر أو لا ينعقد؟ فجمهور العلماء أن النذر لا ينعقد، وعند أبي حنيفة أن النذر ينعقد ويجب عليه أن يصوم غيره، أما صيام يوم العيد فمحرم، فمن قال لله علي أن أصوم يوم الفطر فعند أبي حنيفة أن هذا النذر منعقد وواجب، لكن يحرم عليه أن يصوم يوم الفطر ويجب عليه أن يصوم غيره، لكن إن عصى وصام يوم الفطر فإن صيامه صحيح في مذهب أبي حنيفة، أما في مذهب الجمهور فإن النذر لا ينعقد، وهذا الصيام من الصيام الفاسد، وما عليه جمهور العلماء أصح. قال المؤلف أيام التشريق، قال الشاهل حديث وأيام منى أيام أكل وشرب، رواه مسلم مختصرا، قال إلا للمتمتع إذا لم يجد الهدي، لحديث ابن عمر وعائشة لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن يجد الهدي، رواه البخاري. قالوا أيام التشريق أي مما يحرم صومه أيام التشريق، فأيام التشريق مما جاء النهي وثبت عن صيامها، وهي الحادي عشر والثالث عشر والرابع عشر، وقد ذكر الشارح الحديث في ذلك، قال لحديث وأيام منى أيام أكل وشرب، رواه مسلم ومن حديث كعب ابن مالك، وجاء في مسلم من حديث نبيشة الهذلي رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيام التشريق أيام أكل وشرب، زاد مسلم في رواية وذكر لله، فهذه أيام عيد والصيام فيها محرم، ويستثنى المتمتع إذا لم يجد الهدي، ولهذا قال الشارح إلا للمتمتع إذا لم يجد الهدي، لحديث ابن عمر وعائشة لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي، وإلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم
ومنه الإمام مالك وأحمد، والشافعي في مذهبه القديم. وأما في المذهب الجديد وهو المشهور عنه فإنه لا يرى صيام أيام التشريق للمتمتع ولا لغيره، وهو مذهب أبي حنيفة أيضا. وهكذا ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة كعلي بن أبي طالب، عبد الله بن عمرو بن العاص، وهؤلاء ذهبوا إلى تحريم الصيام مطلقا. ومنهم من رخص في الصيام مطلقا، وينقل هذا عن الزبير بن العوام وعن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنهما. ولعل السنة لم تبلغهما، أعني نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. في حديث ابن عمر وعائشة لم يرخص في أيام التشريق أن يصام إلا لمن لم يجد الهدي، فمن لم يجد الهدي واجب عليه أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، وله أن يصوم 3 أيام في أيام التشريق، وله أن يصومها قبل ذلك، وله أن يصومها على الصحيح من أقوال العلماء منذ أن يحرم بالعمرة، أي بعمرة التمتع. قال: ومن دخل في تطوع لم يجب إتمامه، ومن دخل في تطوع لم يجب إتمامه. قال الشارح لحديث عائشة: قلت يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا رزق وقد خبأت لك شيئا، قال ما هو؟ قلت حيس، قال هاتيه، فجئت به فأكل، ثم قال: قد كنت أصبحت صائما. رواه مسلم. قال: وكره خروج منه بلا عذر خروجا من الخلاف، ولقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. إذن يقول المؤلف: من دخل في تطوع لم يجب إتمامه، والمتطوع كما يقال أمير نفسه، له أن يتم صيامه وله أن يخرج منه كما جاءت بذلك السنة. والشارح ذكر حديث عائشة هو صريح في ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أصبح صائما صيام تطوع ثم خرج منه، وقال لعائشة: هاتيه، فجئت به فأكل، ثم قال: قد كنت أصبحت صائما. فهذا يدل على أن المتطوع أمير نفسه، له أن يتم صيامه وله أن يخرج منه. وإلى هذا ذهب الإمام أحمد والشافعي، وقال في ذلك أبو حنيفة ومالك، فذهب إلى وجوب الإتمام لقول الله عز وجل: ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم. فقال: لا يجوز إبطال العمل. والصواب في ذلك ما دلت عليه السنة، وهذه الآية نزلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أعلم الناس بمعناها وبتأويلها. ولم يفهم النبي عليه الصلاة والسلام من قوله: ولا تبطلوا أعمالكم، أن المتنفل لا يجوز له أن يخرج من تنفله، والقرآن لا يعارض السنة، والآية واردة في شأن الردة والكفر: لا تبطلوا أعمالكم بالكفر والردة. وأما النافلة فيجوز للعبد أن يتمها ويجوز له أن يخرج منها كما جاءت بذلك السنة. إذن ما ذهب إليه الإمام أحمد والشافعي هو المذهب الصحيح، أن المتنفل له أن يتم نافلته ولو أن يخرج منها. ويدخل في وهذا الحكم يشمل الصلاة ويشمل غير الصلاة، يشمل الصيام ويشمل غير الصيام كالصلاة، فمن كان في نافلة له أن يخرج منها، وإن كان أحسن في حقه أن يتمها، لكن إن فعل ذلك فلا بأس به. وقد خرج النبي عليه الصلاة والسلام من صيامه وكان متنفلا. قال المؤلف: وفي فرض يجب، أي يجب إتمامه، إذا دخل في فرض فإنه يجب عليه أن يتمه، وإنما الكلام في النافلة. قال: وفي فرض يجب، قال الشارح، إتمامه ولا يجوز له الخروج بلا خلاف، قاله في الشرح لأنه يتعين بدخول فيه, يتعين عليه الصيام بدخول فيه ولو كان الوقت واسعا, فإنه إذا دخل في الواجب تعين عليه ووجب عليه أن يتمه. فإذا كان عليه يوم من رمضان فإن القضاء واسع بين الرمضانين, فإذا شرع في صيامه صار ذلك اليوم متعين, صار ذلك اليوم متعينا في حقه بدخوله فيه, فيحرم عليه أن يخرج من صيام فرض. رحمك الله. قال لأنه يتعين بدخوله فيه فصار كالمتعين, والخروج من عهدة الواجب متعين. وكيف يكون الخروج من عهدة الواجب؟ يكون بفعله, فإذا فعل الواجب فإنه خرج عن العهدة لأنه مطالب به وذمته مشغولة بالواجب, فيجب عليه أن يخرج نفسه من المطالبة ويكون ذلك بفعل الواجب. قال والخروج من عهدة الواجب متعين, وهذا يكون بأدائه بفعله. قال وإنما دخل التوسع في وقته رفقا, أي رفقا بالمكلف كالقضاء وسع له بين الرمضانين من باب التيسير والرفق. فإن بطل فعل دخل التوسع في وقته رفقا, لكن إذا شرع فيه فهنا يتعين في حقه, وقبل الشروع كان الأمر له في سعة, وبعد أن شرع فيه تعين عليه فعله وحرم عليه أن يخرج منه. قال فإن بطل فعليه عادته, لو أبطل صومه الواجب وخرج منه فإن القضاء عليه واجب أو إعادته واجبة. فلو أنه شرع في صيام قضاء ثم أفطر وخرج من صيامه يقال يجب عليك أن تعيد ذلك اليوم وأن تصوم يوما آخر. قال فإن بطل فعليه إعادته. قال المؤلف ما لم يقلبه نفلا, هنا قال وفي فرض يجب, أي يجب إتمامه. قال ما لم يقلبه نفلا, فإذا قلبه نفلا قال الشارح فيثبت له حكم النفل, فمن دخل في صيام واجب يجب عليه أن يتمه, فيجب أن يتمه فرضا, لكنه لو أخطأ وقطع الفرض ثم نوى النفل هنا وش الذي يجب عليه؟ أن هنا يتمه نفلا أو يتمه فرضا؟ هنا يتمه نفلا لأن الفرض قد قطع. لو أراد أن يتمه فرضا فإن ذلك لا يجزئه, فقد خرج من صيامه بقطع الفرض لما نوى الخروج من الفريضة, فقد خرج من الفرض. فإذا أراد أن يرجع إلى الفريضة بعد أن خرج منها هل يصح هذا أو لا يصح؟ لا يصح, نعم لا يصح. إذا نوى الإنسان صيام القضاء وفي أثناء اليوم نوى الخروج من صيامه وقطع نيته بغير أكل أو شرب, فإن صيامه ينقطع بنيته, وإنما الأعمال بالنيات. فإذا أراد أن يرجع إلى الفرض فإن هذا لا يجزئه, فإن الفرض لابد أن ينويه من الليل, وهنا أبطل صيامه السابق فليس له أن ينوي الفرض من أثناء النهار. فإذا نوى النفل أتمه نفلا ووجب عليه الإعادة, نعم يجب عليه الإعادة. إذن يقول في فرض يجب يعني إتمامه ما لم يقلبه نفلا, أما إذا قلبه نفلا يستمر في نفله ويجب عليه أن يعيد ذلك اليوم الذي هو من قبيل الفرض. هذا ما يتعلق بأحكام صيام النافلة, سواء الصيام المستحب أو المكروه أو المحرم. وبعد ذلك دخل المؤلف رحمه الله عليه في كتاب الاعتكاف, ونؤجل الكلام على هذا الكتاب وعلى مسائله إلى درس قادم بمشيئة الله. إلى هنا والحمد لله.